والنوع الرابع من الإلحاد أن يشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء بعض المخلوقات كاللات من الإله مثلا والعزة من العزيز على أحد قولي المفسرين. فهذا الاشتقاق إلحاد في أسماء الله، فيجب على المسلم أن يحذر من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. وفي عجالة نمر مرورا سريعا على المخالفين لمذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات، فنذكرهم من غير تفصيل. هما قسمان ممثلة ومعطلة. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله تعالى وصفاته هم قسمان ممثلة ومعطلة. الممثلة هؤلاء مثل السرامية مثلا الذين شبهوا الله تعالى ببعض خلقه فقالوا استواء في استواء المخلوق، وزعموا أن لله تعالى جسما وأن الله سبحانه وتعالى يعني كالمخلوقين. وحجتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في كتابه بما نعقل، وهذه الصفات لا نعقل إنها إلا ما نشاهد في المخلوق، فهي إذن كصفاته. وهذا معارضة لكلام الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ومعارضة لقوله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فقولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم، نرد عليه من وجهين: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، مضافا إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى لا مماثلا لمخلوقاته. فأنت تقول مثلا يد الإنسان، وتقول يد النملة، وتقول يد الفيل، فهل هذه الثلاثة واحد؟ يد الإنسان غير يد النملة غير يد الفيل. فإذا الله تعالى أضاف هذه الصفات لنفسه، فكيف نشبهها بالصفات المخلوقة؟ هذا وجه. الوجه الآخر أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله سبحانه وتعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا. المماثلة تقتضي نقص الخالق سبحانه وتعالى. فمثلا مال الفقير ومال الغني، لو كنت مال الفقير كمال الغني أنت تتقصح الفقير الغني، فماله غير مال الفقير، فكيف أنت تدعي هذا بالله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء هذا الفريق الأول، والرد عليه سهل جدا، وهم قليلون، يعني الذي وجد منهم في الأمة قليل، لكن الأمة أكثر من كليت بالمعطلة وشبهاتهم أكثر. فالقسم الآخر المعطلة، وهؤلاء قد انقسموا إلى أربع طوائف، يتفاوتون في مقدار ما نفوا وعقدوا. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدي، وهؤلاء كما قلنا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي قد انخلع من مذهبه هذا. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بقي أو مكث 40 سنة على مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك أصبح في مذهب بين الاعتزال ومذهب السلف، ثم بعد ذلك صار إلى مذهب الأئمة الأعلام منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في كتابه الإبانة، وهو كتاب ثابت عنه كما قال ابن عكاكر وغيره. فهذه الطائفة طائفة الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا، هم أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، فقالوا نثبت لله تعالى 7 صفات وهي صفات المعاني، يسمونها بصفات المعاني. هذه الصفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، 7 صفات: الحياة والعلم والقدرة، والإرادة والكلام والسمع والبصر، 7 صفات. قالوا أما بقية الصفات فإننا نردها. لماذا؟ قالوا لأن العقل ما دل على هذه الصفات. إذا جعلوا مصدر التلقي عندهم هو ماذا؟ العقل. جعلوا مصدر التلقي عندهم العقل، فهم في هذا يعني وقعوا في جملة من المحاذير، يعني من أعظم هذه المحاذير رجوعهم إلى العقل في هذا الباب. فالأئمة الأعلام ما كانوا يرجعون إلى العقل في هذا الباب، وإنما يرجعون إلى النص، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في قول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه. المحذور الآخر أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل أصلا. الرجوع إلى العقل في هذا الباب هو مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، ليس للعقل فيها مجال، إنما تتلقى من السمع. فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. ثالثا، الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، هذا يثبت الآخر ينفي، وليس عقل هذا حجة على عقل الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أي أكثر جدالا، أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لجدل هؤلاء. طيب لماذا نفوا بقية الصفات؟ قالوا: لأن الصفات الأخرى تستلزم التشبيه. فرد عليهم، من رد عليهم؟ المعتزلة رد عليهم قبل أهل السنة. المعتزلة رد عليهم قالوا: حسنا، ما أثبتتموه أيضا فيه تشبيه، ولذلك نحن نفيناه واسترحنا، أو لم يستريح من الأحرار. قالوا: نحن نفينا بقية الحياة، القدرة، الإرادة، فالإرادة حركة القلب فيستلزم التشبيه. وهكذا ذهبوا يأتون، يعني أخذوا يأتون على كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات المعاني، أتون عليها ويبينون أنها تستلزم التشبيه. فكان الواجب عليهم أن يثبتوا هذه الصفات وغيرها بالأركان التي ذكرناها، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تشبيه. لماذا قالوا المعاني؟ هم يعني قالوا هذه الصفات يعني لا يمكن لموجود أن يكون قائما في عقلا إلا بهذه الصفات، فلا يمكن لموجود يعني به كمال أن يكون بغير هذه الصفات. فقالوا فسموها الصفات المعاني، لأنها يعني تشير إلى الموجود، تعني الموجود، وبغير هذه الصفات يكون الموجود عدم لا حقيقة له. وهي الصفات ذاتية، ولا شك أنها من أهم الصفات، كما مر معنا في ذكر بعض هذه الأسماء مثل الحي والقيوم والقدير، أنها صفات عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها أو ذكر بعضها في آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. الطائفة الثانية طائفة المعتزلة، هؤلاء نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال، وكان قد اعتزل مجلس الحسن البصري، يعني ناظره في مرتكب الكبيرة، فكان يقول إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني لا ينفون عنه إثم الإسلام ولا يعطونه إثم الكفر، وإن كان في النار وإن كان يوم القيامة مخلدا في النار، كما سنرى مذهبهم يعني في الإيمان في مذاهب الناس في الإيمان. على كل المعتزلة هؤلاء فرقة كلامية، اعتمدوا العقل واعتمدوا علم الكلام، وعلم الكلام كان آنذاك فتنة عارمة وقف ضدها الأئمة الأعلام، منهم الشافعي رحمه الله تعالى، وكان فتواه في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال، أن يضربوا من نعال لهذه الدرجة، وكان يشدد عليهم النفير لأنهم فتنوا الناس، فتنوهم في العقائد وفتنوهم في المسلمات والبدنيات. فالمعتزلة هؤلاء نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وقالوا بأن إثبات أي صفة يستلزم التشبيه، يستلزم التشبيه. والرد عليهم مضى في الرد على الطائفة الأولى، ونقول لهم أيضا أنتم أثبتتم أسماء لله سبحانه وتعالى، أنتم أثبتتم أسماء لله عز وجل، والمخلوق أيضا قد يتسمى بهذه الأسماء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فقد يسمى المخلوق بهذا بعض هذه الأسماء، فهل يعني ذلك أيضا أن نستلزم أو أن نلزمكم التشبيه في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الطائفة الثالثة الجهمية، الطائفة الثالثة الجهمية والقرامطة والباطنية، أو غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، هؤلاء أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا الأسماء والصفات، قالوا لا أسماء ولا صفات، فقالوا لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقات أو مجاز. هذه طائفة يعني من طوائف الضلال، وهذه التي قالوها طبعا كما قال بعض مكابرة في المعقولات سفسطة في البدهية، مكابرة في المعقولات، لا يمكن أن يوصف الشيء بأنه بلا شيء، كيف يكون موجودا أصلا. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة، غلاة الغلاة، يعني هؤلاء الغلاة هناك من هم أكثر غلوا منهم، وهم غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية. أي هذا ماذا قالوا؟ هذا هؤلاء أتوا بما لم تستطع في الأوائل أو لم تأتي به الأوائل، فقالوا نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، فقالوا ننفي عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، وقالوا في النهاية نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. عفوا مرة أخرى، هؤلاء أنكروا الإثبات والنفي، أنكروا الإثبات والنفي، قالوا يعني ننفي الإثبات كما ننفي أيضا النفي، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. هل هذا ممكن يكون في العقل؟ من القواعد المنطقية العقلية أنه يستحيل نفي النقيضين كما يستحيل جمع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا ينتفيان، يعني هذه الكباية هذا الكعك إما هو موجود أو غير موجود، أما أن نقول موجود غير موجود فهذا العقل يأبى. وكذلك السكون والحركة، فهو إما ساكن وإما متحرك، أما أن نقول هو غير ساكن ولا متحرك فهذا يأباه العقل. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن الله تعالى أضلهم فقالوا بهذا الكلام الذي يضحك منه الأطفال، أنه موجود وغير موجود، أو لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. فهذه الطوائف كلها التقت في الأمور الآتية: الأول مخالفة طريق السلف، مخالفة طريق السلف. الثاني تعطيل النصوص، تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث تحريفها إلى معان غير مراد، تحريفها إلى معان غير مراد. الرابع تعطيل عن صفات الكمال، تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، تعطيل عن صفات الكمال، تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقته، الخامس تناقض طريقته، يعني ما في طائفة من هذه الطوائف إلا هي متناقضة، ابتداء بالأشاعرة اللي أثبتوا بعض الصفات نفوا صفات أخرى، وانتهاء بغلاة الغلاة الذين قالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فتجد في أقوالهم هذه أنها ليست متفقة إنما هي ماذا؟ متناقضة. طيب لا هو طبعا ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى ينتهي نسبه الى ابي موسى الاشعري ينتهي نسبه لكن ليس يعني هو لما من الصحابه طبعا ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يعني هو طبقه متاخره عن طبقه تبع الاتباع يعني ليس هو بالتابعين حتى وانما هو متاخر طيب ما الاصل في الرد على هؤلاء جميعا الأصل في الرد على هؤلاء أصلان هناك أصلان في الرد عليهم يعني ما الذي يستند إليه الإنسان في الرد على هذه الطوائف كلها المخالفة أصلا الأصل الأول أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض طيب هذا الأصل ينفع أن نرد به على من الشاعرة وأيضا المعتزلة في الأسماء ما دمت أثبت الأسماء أثبت الصفات لكن أكثر ما يكون هذا في الماتريدية والأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات هذا الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات نقول لهذا المعطل أنت أثبت ذاتا لله سبحانه وتعالى أثبت ذاتا لله عز وجل المقدر طيب المخلوق عنده ذات المخلوق عنده ذات فكما أنك أثبت ذاتا لله عز وجل يليق بجلاله وعظمته أثبت ذاتا أثبت له أيضا صفات فإذا هذا من جهة هذا من جهة القول في الذات كالقول القول في الصفات كالقول في الذات مثلا إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه مثلا هذا يقال لأهل الثقافة مثلا فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات هو قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى طبعا الرد المحكم هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى فهذا مأخوذ من قول الإمام مالك وغيره من العلماء في أن في هذه القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته أخبرنا كيف ذاته فسيقول لك لا أعلم كيف ذاته كيف ذات الله سبحانه وتعالى لا أعلم كيف هو ذاته سبحانه وتعالى فكيف يقال له ونحن لا نعلم كيف سواه لأن القول في الصفات هو فرع القول في الذات فما دمت أنك تهيست في الذات أن تثبت لها كيفية لأنك لا تعلم ففعل هذا أيضا في الصفات فلماذا أنت تتناقض؟ فإذا بهذين الأصلين يهدم اعتقاد الطوائف الأربعة. هذه ما هم الأصلان؟ ما الأصل الأول؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. القاعدة الثانية القول في الصفات فرع أو كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. طيب هذه قواعد نافعة ويعني أردت أن أوجز هذه القواعد. وأقتصر وأذكر أهم القواعد الثلاثة في أن الأصل في أسماء الله تعالى وصفاته النص ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون وفق الأركان التي ذكرناها من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تنفيذ أن الرجع على الطوائف المنحرفة يكون بهذين الأصلين القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات بهذا نكون قد انتهينا مع من النوع الأول من التوحيد العلمي وهو توحيد الإثبات والمعرفة ننتقل إلى النوع التوحيد الآخر وهو التوحيد الإرادي الطلبي وهذا وثاني نوع التوحيد إفراد رب العرش عن نبيه أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا فهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد إن كان في متسع من الوقت بدأنا ما في متسع من الوقت يكون انتهى الوقت خلاص يعني يكون هذا في الدرس الآتي بحول الله تعالى وقوته أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد فما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن تسأل به خبيرا الرحمن تسأل به خبيرا أي أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه كما هو أعلم بخلقه عز وجل فهو أعلمنا بنفسه سبحانه وتعالى في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا، أي هو الأخبر سبحانه وتعالى بنفسه، وهو الأخبر عز وجل بخلقه. والخبير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. والخبرة هو عمق العلم، عمق العلم، نقول فلان خبير بكذا بمعنى أنه متعمق في علم كذا، فالتعمق في العلم هو الخبرة. فالله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء، خبير بما بخلقه، خبير بنفسه، وخبير سبحانه وتعالى بخلقه عز وجل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث مما فيه إيهام التشبيه عند بعضهم، وهو ليس كذلك. إن الله خلق آدم على صورته، وفي بعض الروايات خلق آدم على صورة الرحمن، هكذا بهذا النص خلق آدم على صورة الرحمن. أما الواهمون فإنهم تعجبوا فقالوا ببطلان هذا الحديث، وليس كذلك، بل هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده كالشمس الصحيح، ولكن الذي توهموه هو ظن السوء. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام في صورة جميلة، فقوله في الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أو صورته، أي في الجمال والوضائع، وهذا لا يعني التشابه من كل وجه، وهذا لا يعني التشابه من كل وجه. ومثال ذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. فقوله صلى الله عليه وسلم على صورة القمر لا يعني أن وجوههم كالقمر تماما، ليس كذلك، لا يعني أنها باستدارة القمر، ولا يعني أنها يعني مشبهة تماما بالقلب، وإنما هذا تقريب للجمال، هذا تقريب للجمال على صورة القمر ليلة البدر. فإذا توهم أن هذا فيه تشبيه الأمر ليس كذلك، فيعني الصورة حين يقول الله تعالى على صورة القمر فلا يعني ذلك أن المؤمنين يدخلون الجنة من غير أنوف ولا آذان ولا ملامس وجه، وإنما هم القمر فقط. هذا لا يعني لا يفهمه إنسان يدرك لغة العرب، وإنما هذا تقريب في جمال الصورة. الله تعالى ما هي أهم الكتب في العقائد التي ننصح بقراءتها؟ أهم ما ننصح بقراءته كتاب الله تعالى، هو أصل كتاب العقيدة، لأن القرآن يعني هو الذي نص على أسماء الله تعالى وصفاته وإفراده بالعباد. ثم ننصح بقراءة الكتب الصحاح كصحيح البخاري، وفي هذا الباب بالذات أنصح بقراءة كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فإن البخاري رحمه الله تعالى يعني أشار إلى التوحيد المعرفة والإثبات إشارات واضحة، وكذلك أيضا في صحيح مسلم أيضا. وأنصح في الكتب التي صنفت استقلالا في العقائد بكتاب قراءة كتاب عقيدة عقائد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى، الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الحمد لله مطبوع وهو كتاب جيد. من الكتب التي ناقشت المخالفين كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التدمرية العقيدة التدمرية، وله في هذا الباب أيضا العقيدة الواسطية، أيضا أن قاضي واسط أرسل إليه كتابا يسأله أن يكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب له باختصار وفي إيجاز غير مخل في القواعد، كتب له هذه العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية. وله أيضا العقيدة الحموية نسبة إلى حماه لما نزل بها وكتب هذه العقيدة، وهي أيضا مفيدة في هذا الباب. وأنصح بقراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية وهو كتاب من أبي العز الحنفي في شرحه على الصحاوية، وهو كتاب عظيم مفيد، يعني لا بد لطالب العلم إذا أراد الاستفصال في هذه المسائل أن يرجع إلى هذا الشرح النفيس، وهو كتاب الحمد لله متوفر ويدرس في الجامعات، يعني عموما في الجامعات يدرس هذا الكتاب وفي المعاهد العلمية، كتاب شرح العقيدة الصحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ونفخنا فيه من روحنا، ما معناها؟ ما نفخنا فيه من روحنا، حديث عن مريم البتول، هذه الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى هي روح مخلوقة، وهي ليست صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإن إضافة المخلوق إلى الخالق غير إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذا مخلوق من الله خلقه الله تبارك وتعالى بكلمة التكوين، كما قال سبحانه وتعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى بكلمة التكوين أمر لهذه الروح أن تخلق وأن توجد، وأمرها أن تكون في جيب درع مريم البتول، فنفخ الله سبحانه وتعالى في رحمها فكان هذا المخلوق الذي هو عيسى عليه السلام. فالروح ها هنا إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريع، إضافة بيت الله وناقة الله وكعبة الله وما إلى ذلك من هذه الإضافات. طيب، هؤلاء الشباب نفس الكوبر يعلنون عن محاضرة في يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب للشيخ علاء الدين الأمين الزاد بعنوان عزوف الشباب عن الزواج. عزوف الشباب عن الزواج، هذا موضوع يعني أظنه يجري الكثير من الناس ويروح الكثير من الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.